إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا زال الكلام موصولا عن وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، وتناولنا طرفا من هذه الوسطية في الخطب الماضية، واليوم بمشيئة الله تعالى موعدنا مع وسطية أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأفعال الله عز وجل، وهو المعروف في لسان الشرع بالقدر. والقدر غالت فيه فرق كما فرطت فيه كذلك فرق، فبعضهم آمن بالقدر لكنه غال فيه أيما غلو، حتى نفى الإرادة والمشيئة التي أثبتها الله تعالى لعبده. قال العبد مجبور مقهور على أفعاله لا علاقة له به. وهؤلاء يلزمهم أن يقولوا إذا كان هذا العبد مقهورا على فعله فمن الظلم البين أن يحاسبه الله عز وجل على أفعاله، لأن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، فلما يعذبهم إذن؟ هذه نتيجة لابد من الوصول إليها مع أصحاب هذا المذهب. وهؤلاء هم المعروفون بالجبرية، قالوا العبد مجبور على أفعاله ولا علاقة له بما يتعاطاه من أعمال وأفعال. وعلى المقابل نجد فريقا هم أضل من هؤلاء، أسماهم العلماء بالقدرية. هؤلاء قالوا لا علاقة البتة لله عز وجل بفعل العبد، فالعبد مخير اختيارا مطلقا في أفعاله، ولا علاقة لله عز وجل من جهة المشيئة ولا الإرادة بفعل هذا العبد. ولذلك هؤلاء يلزمهم أن يقولوا، بل هم قد قالوا حقا، إن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد إلا بعد أن تكون، فنفوا عن الله عز وجل صفة من صفاته الأزلية، وهي صفة العلم وصفة الإرادة والمشيئة كذلك. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط بين الفريقين، قالوا العبد له إرادة ومشيئة، والله عز وجل له إرادة ومشيئة، ومشيئة العبد وإرادته مندرجة تحت مشيئة الله عز وجل، مستشهدين في ذلك بآيات من كتاب الله عز وجل وبأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله تعالى في هذه الآية مشيئة للعبد ومشيئة له سبحانه وتعالى، لكن مشيئة العبد مندرجة تحت مشيئة الله عز وجل، وأن الله تعالى هو الذي خلق في العبد القوة والإرادة والمشيئة. فالعبد أحيانا يقوى على الشيء لكنه لا يريده، كما أنه يريد الشيء أحيانا لكنه لا يقوى عليه، حتى يخلق الله عز وجل فيه الإرادة والقوة والمشيئة. فإذا توفر ذلك في العبد، وأن الله تعالى هو الذي خلقه، أي خلق ذلك كله في العبد، أراد العبد الشيء بإرادة الله وباشر العمل بخلق الله عز وجل. فالأعمال كلها مخلوقة لله عز وجل، والإرادة من الأعمال، والقوة من الأعمال، والمشيئة من الأعمال. فإذا كانت الأعمال كلها مخلوقة لله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته. إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته. فهذا باب عظيم جدا من أبواب الإيمان ثبتت فيه أقدام أهل السنة والجماعة، وزلت فيه أقدام أهل البدع والضلالة. فمنهم من قال: أيما غلو في إثبات مشيئة العبد على فعله، ومنهم من نفى مشيئة العبد مطلقا، ولكن أهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وبين هؤلاء. والقدر من واجبات الإسلام، بل هو من أوجب واجبات الإيمان بعد الإيمان بالله ورسوله. ولذلك لما أتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر. أفرد هذا بجملة مستأنفة، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره، أي أن يؤمن العبد أن الخير من عند الله وأن الشر كذلك من عند الله عز وجل. لكننا لنا وقفة مع قولنا والشر من عند الله عز وجل، لأن هذا أمر مشكل، خاصة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. وفي هذا بيان أن الشر المحض الذي لا خير فيه لا يكون من فعل الله عز وجل ولا من قدره، إنما هو من مقدورات الله عز وجل. فهناك فرق بين القدر والمقدور. فالقدر كله خير، الله عز وجل شاء بإيقاع الزنا، بوقوع الزنا وشرب الخمر والقتل وغير ذلك من سائر المعاصي والمنكرات والذنوب، وإن كان الله تعالى لا يحب ذلك ولا يرضاه لعباده، بل نهاهم عنه وأمرهم بالخير وأمرهم بالطاعة وأمرهم بالمعروف، ولكن العباد تنكبوا، أو كثيرا من العباد تنكبوا طريق الطاعة ووقعوا في طريق المعصية التي نهاهم عنها الله عز وجل. لكن السؤال الآن: هل يكون في كون الله عز وجل إلا ما أراد وإلا ما شاء؟ هل يقع فعل في الكون رغم عن الله عز وجل؟ الجواب لا، ولكن الإرادة لنا معها كذلك موقف. وقبل أن نبدأ في بيان هذا الأمر الخطير، نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام كما أمرنا أصحابه الكرام: إذا ذكر القدر أن نمسك عنه وألا نخوض فيه. وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤمنون حق الإيمان أن الله تعالى على كل شيء قدير،
وأن الله تعالى خلق بقدرته كل شيء الخير والشر. وإبليس الذي هو رأس الشر الله عز وجل هو الذي خلقه، هو الذي خلقه. بل إبليس عليه لعنة الله يعلم أن الهداية والضلال وأن الغواية والهدى وأن الخير والشر وأن الطاعة والمعصية وأن المعروف والمنكر كل ذلك بيد الله عز وجل، إن شاء أذن في وقوعه وإن شاء رفعه فلم يقع. إبليس هو الذي قال ربي بما أغويتني، فهو يؤمن إيمانا جازما أن الغواية بيد الله عز وجل، والغواية ضد الهداية. وإبليس يؤمن أن الغواية والضلال والانحراف بيد الله عز وجل، لكن هذا أمر عظيم جدا ينبغي أن يضع المرء قلبه على كل حرف يخرج في هذا الباب، وإلا فحرف واحد يخرج المرء من الهداية إلى الضلال. ولذلك قال علماؤنا القدر هو تقدير الله عز وجل للأفعال، فالقدر هو التقدير كما في قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله تعالى فقدرنا فنعم القادرون. أما القضاء فهو الحكم، ولذلك يقول أهل العلم القضاء والقدر كالإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فإذا ذكر القدر كان معه القضاء، وإذا ذكر القضاء فحسب كان معه القدر، وإذا ذكر كل منهما في نص واحد فيكون للقدر معنى وللقضاء معنى. فالتقدير هو ما قدره الله عز وجل في الأزل أن يكون في خلقه، هو ما علمه الله عز وجل وما علم أن العباد له فاعلون وإليه طائرون، فلما علم الله عز وجل ذلك من عباده قبل أن يخلقهم كتبه، بمعنى قدره، بمعنى أن ذلك مقدور في أفعالهم وأنهم لا محالة فاعلون ذلك باختيارهم وبإرادة الله عز وجل ومشيئته أن تقع أفعالهم مخلوقة له سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر من أوجب الواجبات، ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، بل هو أهمها بعد الإيمان بالله ورسوله. ومن فوائد الإيمان بالقدر أنه من تمام الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا به كما قلنا. ومن فوائده كذلك أنه من تمام الإيمان بالربوبية، وهي من خصائص الله عز وجل أن الله تعالى إله واحد ولا رب سواه، لأن قدر الله تعالى من أفعاله، وأفعال الله تعالى في سلطان ربوبيته سبحانه. وإذا آمن الإنسان بالقدر رد أموره كلها إلى ربه، لأنه إذا علم أن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره فإنه سيرجع إلى الله تعالى في كل شيء من حياته، ليدفع الضراء ويرفعها ويجلب السراء ويعرف أنها من فضل الله عز وجل. الفائدة الرابعة من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يفخر إذا فعل الخير، لعلمه أن الله تعالى هو الذي وفقه إلى فعل الخير، فيكون المتفضل والمنعم على الحقيقة بهذه الطاعة أو بهذه النعمة أو بهذا الإحسان هو الله عز وجل. خامسا، إذا آمن المرء بقضاء الله وقدره هانت عليه المصائب التي تنزل عليه، لعلمه أن ذلك من عند الله، وأنه ما من مصيبة ولا ألم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها ابن آدم أي المسلم إلا كفر الله عز وجل عنه بها خطاياه، كما قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ومن يؤمن بالله أي ومن يؤمن أن كل شيء من عند الله هدأ قلبه واطمأن فيرضى ويسلم. ثالثا، إضافة النعم إلى مسديها، وكثير من الناس يغلط في ذلك غلطا فاحشا. إذا أدى إليك إنسان معروفا نسبت الفضل إليه هو، مع أن المتفضل بهذا المعروف وهذا الإحسان هو الله عز وجل. وأما هذا العبد فإنه سبب جعله الله عز وجل في عباده لمباشرة الإحسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. فالرازق الحقيقي هو الله عز وجل، وجريان الرزق على يد فلان ما هو إلا سبب من الأسباب الشرعية التي هيأها الله عز وجل في الكون. وسابعا، أن الإنسان يعرف بهذا الإيمان بالقدر حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة عرف بهذا حكمة الله عز وجل، بخلاف من نسي القضاء ونسي القدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة. وكما قلنا أيها الإخوة الكرام أن القدر منه ما هو خير ومنه ما هو شر، ويجب الإيمان بالقدر بنوعيه. أما قوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليه، أي ليس إلى الله عز وجل، هذا باعتبار المقدور لا باعتبار القدر، لا باعتبار القدر. فالشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله عز وجل له، لكن باعتبار المقدور. فلدينا قدر ولدينا مقدور، كما أن هناك خلقا ومخلوقا وإرادة ومرادا. فباعتبار تقدير الله عز وجل لهذا الفعل ليس شرا محضا، وكل ما يراه الناس شرا ففيه وجه من وجوه الخير. أنت تتعاطى الدواء المر وهو بالنسبة لك شر، ومع هذا أنت تتعاطاه وأنت له محب. لماذا؟ لأنك تعلم أن هذا الدواء سبب للشفاء، فأنت تطلب الشفاء وإن كان الطريق إليه مرا. الله عز وجل أذن في وقوع الزنا مع أنه قد نهى عنه وبين في كتابه كما بين رسوله في سنته أنه لا يحب ذلك ولا يرضاه ولا يرضى لعباده الكفر، وأذن في وقوعه لحكمة عظيمة جدا. إذن كل أمر في الكون من خير أو شر بحكمة الله عز وجل. فمن الحكم ما أطلعنا الله عز وجل عليها، ومن الحكم ما استأثر بها في علم الغيب عنده. فلو أننا أخذنا مثالا كمثال القتل، القتل بالنسبة إلى الناظر شر محض، مع أنه ليس كذلك. فالقتل يكفر الله عز وجل به ذنوب المقتول، كما أن القاتل لو تاب من فعلته تاب الله عز وجل عليه فاستشعر رحمة الله. وإذا أقيم عليه الحد على ملأ من الناس كان هذا جديرا بأن يفكر كل إنسان أنه لو فعل فعل فلان لفعل به مثل ما نزل به من العذاب وإقامة الحد. فكان هذا أعظم رافع لكل من سولت له نفسه أن يرتكب ما يستوجب حدا من حدود الله عز وجل. فالزاني يفكر في العقوبة قبل أن يفكر في الزنا، والقاتل يفكر في العقوبة قبل أن يفكر في القتل، وشارب الخمر يفكر في العقوبة قبل أن يفكر في الشرب، وهكذا في سائر المعاصي والذنوب. ولذلك لما ارتفعت الحدود هاجت البشرية في أوحال المعصية، فلا تكاد تجد إنسانا يعرف المعروف أو ينكر المنكر. لماذا؟ لأنه اطمأن جانب العقوبة فانطلق في أوحال المعصية وهو مطمئن ألا عقاب يقع عليه من أحد. فلما كان الأمر كذلك وارتفع شرع الله عز وجل من قلوب الخلق استحق الذل والمهانة على أيدي شر الخليقة وهم اليهود الذين يسمون المسلمين بالليل والنهار سوء العذاب وسوء الأدب وأنزلوا بهم النكال. وإن كان البعض يقول لا نكال ولا عذاب ولا إهانة فهذا شر ممن يعلم يقينا أن النكال واقع في الأمة وأن الخسف واقع في الأمة لأن الأول نسخ قلبه تماما وشر البلية أنه لا يعلم ذلك أنه لا يعلم ذلك. وهذا أيضا من قدر الله عز وجل ومن سننه الكونية في الخلق إذا فرطوا في شرعه وإذا استغنوا عن الله عز وجل وظنوا أن الأمور وأن مقاليد الأمور وزمامها بيد غير الله عز وجل فيلهثون خلفهم بالليل والنهار طلبا للمصلحة ودفعا للمضرة مع أن الذي يملك ذلك وحده هو الله عز وجل. فهذا باب عظيم من أبواب القدر. الناس يظنون لو أن راية الجهاد قامت مع اليهود فإننا مغلوبون مقهورون لا محالة. هذا سوء ظن بالله عز وجل. الله عز وجل وعد عباده الصالحين بالنصر والتمكين في الأرض لكنهم لو حققوا شرط الصلاح وحققوا شرط التقوى فبدلا من أن ندندن أن المعركة في جانب اليهود وهي الكرة على المسلمين بدلا من أن نشغل أنفسنا بذلك ينبغي بل يجب علينا وجوبا شرعيا أكيدا أن نشغل أنفسنا بأسباب الهزيمة النفسية وأن نوقن أن النصر والتمكين لا محالة. إنما يكون للمسلمين الصالحين القانتين المؤمنين الموحدين فنشغل أنفسنا بما أوجب الله عز وجل علينا. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فبين الله عز وجل أن الفساد واقع والذي يباشره هم العباد هم الذين يفسدون في الأرض والبر والبحر والجو وأن ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله وإرادته الكونية القدرية. ومع ذلك فإن لظهور هذا الفساد حكمة عظيمة ليذيقهم بعض الذي عملوا ليكفر عنهم بعد ما ارتكبوا من ذنوب وآثام. والإيمان بالقدر خيره وشره واجب على كل مسلم لكن بيت القصيد وهو الذي كان سببا في انزلاق أقدام كثير من أهل العلم أنهم نظروا إلى القدر نظرة عمياء ولكن أهل السنة نظروا إلى القدر نظرة شمولية فعرفوا أن للقدر مراتب أربعة المرتبة الأولى هي مرتبة العلم أي إثبات العلم الأولي الأزلي لله عز وجل تظاهرت على ذلك الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر لا يخفى على أحد ومنكر ذلك كافر خارج عن ملة الإسلام لأن الله عز وجل أثبت العلم لنفسه في غير ما آية. فالله عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وغير ذلك من الآيات كثير، ومن الأحاديث كثير وكثير في إثبات علم الله عز وجل. فلا يحل لأحد أن ينفي علم الله عز وجل عنه، وهو العلم الأزلي، أن الله تعالى علم قبل أن يخلق الخلق ما هم عاملون وما هم إليه صائرون. ولذلك قال حميد ابن عبد الرحمن الحميري: حججت أنا وصاحب لي، فلما قدمنا المدينة سألنا عبد الله بن عمر، قلنا: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا بالعراق أو بالبصرة أناس يتقصرون العلم، وفي رواية يتفقرون العلم، يتنطعون فيه ويطلبون دقائق المسائل منه، يقولون: لا قدر لا قدر، وأن الأمر أنف، أي مستأنف. وهذا يعني أن الله لا يعلم الفعل إلا بعد أن يقع، أما قبل وقوعه فإن الله لا يعلمه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أو قد فعلوها؟ إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. قال الإمام النووي: وهذا يعني أنهم كفار، لأنهم أنكروا ما هو معلوم من دين الله عز وجل ومن صفات الله وأسمائه بالضرورة. ومن أنكر شيئا ثابتا معلوما من الدين بالضرورة فإنه كافر بالله العظيم، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، أو في بلد ليس يدار فيه العلم بالليل والنهار وبإمكانه أن يطلبه. فإذا كان الأمر كذلك، أي أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو ما هو واجب لله تعالى لا يخفى على صبيان المسلمين، فإنه يكفر بذلك ويخرج عن ملة الإسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وهذه المرتبة، والمرتبة التي تليها، وهي مرتبة مقادير أو كتابة مقادير الخلائق، من أنكرهما كفر. قال: وقد انقرض هؤلاء، فلم يبقى إلا من ينازع في بقية مراتب القدر. أما هاتان المرتبتان وهما العلم والكتابة، فقد هلك من كان ينكرهما مع الهالكين في أول الزمن. والعجيب أننا نرى في هذا الزمان من يتبجح بإنكار العلم والكتابة مع انتشار وذيوع الأدلة في الكتاب والسنة، فإن لله وإنا إليه راجعون. فهذه مرتبة عظيمة، بل هي أعظم مراتب القدر، مرتبة أن تؤمن أن الله عز وجل علم كل شيء قبل أن يخلق الخلق، وعلم ما كان وما سيكون وما لو كان كيف يكون. فعلم الله عز وجل العبد وعمله وكيف يعمله ومتى يعمله، حتى سئل علي بن أبي طالب عن القدر ما هو، قال: انظر إلى هذه، فنظر إلى السبابة أو الوسطى أو الإبهام، فأدخلها في لسانه وبللها من ريقه، ثم طبع بها في كف اليسرى وقال: أؤمن أن الله تعالى علم أزلا أن علي بن أبي طالب سيفعل هذا في هذا التوقيت وبهذه الكيفية. انظروا إلى إيمان الصحابة بأن الله تعالى علم كل شيء كان وسيكون وما لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فالكتاب والسنة والعقل يدلون على ان الله تعالى عالم بما الخلق عاملون بعلم الازلي. قال تعالى: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو سبحانه وتعالى الموصوف بالعلم، الموصوف بالعلم ازلا وابدا، ازلا لترك الجهل، ازلا احترازا من الجهل، وابدا احترازا من النسيان. ولذلك انت موصوف بالعلم، لكن ليس ازلا ولا ابدا، لانك قبل ان تكون عالما كنت جاهلا، وبعد ان كنت عالما او بعد ان صرت عالما انما يذهب هذا العلم منك بكبر السن او بالنسيان او ضعف العقل او آفة تطرأ على عقلك فيذهب عنك العلم. والله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال خلافا لك، خلافا لك يا ابن آدم، انت متصف بصفات العجز والنقص، بصفات العجز والنقص. فان كنت انت تعلم فالله عز وجل يعلم، لكن شتان ما بين علمك وعلم الله عز وجل. فعلم الله تعالى ازلي وابدي وانت لست كذلك. علم الله تعالى جميع احوالهم، اي احوال عباده من الطاعات والمعاصي والارزاق والاجال، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك ثم يرسل الملك فيؤمر بكتب اربع، بكتب رزقه واجله وعمله، وشقي او سعيد. هل تتصورون ان الله تعالى الذي امر ملك الارحام ان يكتب هذا والطفل لا زال في مراحله الاولى، اليس الله عز وجل هو اللطيف الخبير؟ بلى، الذي يكتب هذا ويعلم ان هذا العبد يرزق بكذا واجله كذا وهو من اهل الجنة او من اهل النار، من اهل الشقاء او السعادة، لا بد ان نسلم ان الذي يفعل ذلك هو العليم الخبير سبحانه وتعالى، فنثبت له ذلك. فالله عالم بذلك قبل ان يخلق الانسان، فطاعاتنا معلومة لله، ومعاصينا معلومة لله، وارزاقنا معلومة لله، واجالنا معلومة لله. اذا مات الانسان بسبب معلوم او بغير سبب معلوم فانه معلوم لله، وان خفي على بني ادم للفارق بين علم الله الازلي الابدي وبين علم المخلوق. المرتبة الثانية من مراتب القدر هي مرتبة كتابة علم الله عز وجل. الله عز وجل اذا كان عالما كما قررنا وامنا في المرتبة الاولى، فان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة. تصور ان الله تعالى كتب المقادير والارزاق قبل ان يخلق السماوات والارض، لا قبل ان يخلق بني ادم او الطير او البهائم او الحيوانات او الوحوش او السباع، لا، بل قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة. شيء عظيم وهائل جدا، يجعل المرأة يهدأ تماما ويطمئن قلبه تماما اذا علم ان كل شيء بقدر، وان الله تعالى هو الذي بيده الضر والنفع دون خلقه، وان الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ الذي لا يقبل محوا. والكتاب كتابان كما قال ابن عباس: كتاب يقبل المحو والإثبات، فهذه هي الكتب التي بيد الملائكة، بيد الحفظة، بيد الكتبة، يمحو الله تعالى فيها ما يشاء ويثبت بأمره ونهيه. أما اللوح المحفوظ فإن الله تعالى كتبه كتابة لا تقبل المحو، كتابة لا تقبل المحو. ولذلك قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي لا يقبل محوا ولا إثباتا بعدما أن كتبه الله عز وجل. ولذلك قال شيخ الإسلام إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وإنما التغيير إنما يكون في الكتب التي بأيدي الملائكة. فأول ما خلق الله تعالى القلم، أول خلق الله القلم، لما خلق الله تعالى أول خلق القلم، قلم القدرة، فقال الله عز وجل له اكتب، قال وما اكتب، جعل الله عز وجل للقلم إدراكا وعقلا يفهم الخطاب، ففهم القلم الخطاب الموجه إليه ولكنه خفي عليه نوع الكتابة، فسأل عن النوعية ولم يسأل عن أصل الكتابة، قال القلم وما أكتب، قال الله عز وجل أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك لا تتعجبن من هذا الحوار بين القلم المخلوق وبين خالقه سبحانه وتعالى، فإن الجمادات بالنسبة إلى الله تعالى يرتب فيها العقل ويخاطبها، كما قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وقال الله تعالى للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت كذلك، وقال الله تعالى يا جبال أوّبي معه والطير فأوّبت معه. والحاصل أن الله تعالى أمر القلم أن يكتب فامتثل القلم وكتب كل شيء إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، فما من حركة ولا سكنة لخلق الله عز وجل قاطبة إلا وكتبها القلم في اللوح المحفوظ. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا أمنت بهذا اطمأننت، واطمأن الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام جفت الأقلام وطويت الصحف. جفت الأقلام أي بما أمر الله عز وجل بكتابة مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، وطويت الصحف فلا محو فيها ولا إثبات، أي اللوح المحفوظ خلافا لما بأيدي الملائكة من الكتب التي تقبل المحو والإثبات. وقال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير، أي كتابة ذلك على الله أمر يسير، لأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي ما وقعت مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يقع في مواضع جملة وتفصيلا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولكن الكتابة كذلك أيها الإخوة الكرام مراتب، الكتابة مراتب، فمنها كتابة ما قبل القبضتين. الله عز وجل خلق آدم، أو قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق الله آدم قبض الله تعالى قبضتين فقال هؤلاء في النار ولا أبالي وهؤلاء في الجنة ولا أبالي، فهؤلاء مكتوبون أنهم من أهل الشقاء وأن هؤلاء من أهل السعادة. وهناك كتابة كما قلنا في حديث ابن مسعود في الصحيحين عند نفخ الروح ولا يزال الجنين في بطن أمه، كما أن هناك كذلك كتابة حولية أو على رأس كل عام كما قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهناك تقدير يومي كما قال الله تعالى كل يوم هو في شأن. فهذه أنواع الكتابة، كتابة قبل القبضتين، وكتابة في علم الأجنة، وكتابة عند نفس الروح، وكتابة سنوية، وكتابة يومية، وقيل غير ذلك من الكتابات. فهذا التقدير الذي هو العلم والكتابة وهما المرتبتان العظميان في مسألة القدر وجب الإيمان بهما، وأن من أنكرهما كفر بالله عز وجل. أما المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر فهي مرتبة إثبات مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، إثبات مشيئة الله. لكنك لابد أن تعلم أن مشيئة الله وأن إرادة الله تعالى منها ما هو كوني قدري ومنها ما هو شرعي ديني، وهذا بيت القصيد في هذه المرتبة. ومن خفي عليه هذا التقسيم لإرادة الله خفي عليه القدر كله. ولذلك صنف علماء السنة الإرادة إلى إرادتين، إرادة كونية قدرية أي تقع في الكون بقدرة الله عز وجل، حكمة عظيمة علمها الله عز وجل ومنها ما أطلع عليها بعض عباده، ولا يلزم من ذلك أن يتعرف على الحكمة من هذه الأفعال كل عبد من العباد. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي الأوامر التي أمر الله عز وجل بها عباده من الطاعات والإيمان وغير ذلك من سائر ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وليس بلازم أن يقع، ليس بلازم أن يقع، خلافا للإرادة الكونية القدرية التي لا بد أن تقع على مراد الله تعالى ومشيئته الكونية القدرية. أما المشيئة الشرعية الدينية كالصلاة فإن الله تعالى أحب الصلاة وأمر بها وكذلك سائر الطاعات، لكن لا يلزم من ذلك الوقوع. ولذلك أمر الله تعالى بالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الطاعات، ونجد في المسلمين من لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج مع القدرة ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فالإرادة الشرعية الدينية مبناها على المحبة والرضا، لكن لا يلزم منها الوقوع. والإرادة الشرعية والإرادة الدينية والإرادة الكونية القدرية ليس مبناها المحبة، وإنما مبناها وقوع الفعل على مراد الله، فمنه ما يقع على مراده إرادة شرعية وكونية قدرية، ومنها ما يقع من معاصي في الكون على مراد الله عز وجل. وليس يعني ذلك على مراد الله أن الله تعالى يحب ذلك أبدا، أو أن الله تعالى رخص للعباد أن يقع في هذه الذنوب والمعاصي، كلا، وإنما لا يقع في كون الله إلا ما أذن الله تعالى فيه، حكمة عظيمة كما قلنا آنفا. ولذلك قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال الله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. إرادة كونية، وقوع الإيمان في الكون، إرادة شرعية، ووقوع الكفر في الكون إرادة كونية قدرية. ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال: لا يكون في ملكه ما لا يريد. قال العلماء: لا يكون في ملك الله إلا ما أراد وقدر. إلا ما أراد وقدر، أي إرادة كونية قدرية لا إرادة شرعية. هذا الكلام يعني الإرادة الكونية القدرية. ولذلك قد ورد في الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة قول الله عز وجل على لسان نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله يريد أن يغويكم، فأثبت أن الغواية بيد الله عز وجل. وقال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله عز وجل لهم. أما الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة فقول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر. فهذه إرادة شرعية دينية، لأن مبناها على المحبة. الله تعالى يحب اليسر، والله تعالى يحب أن يتوب على عباده. فهذا فارق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. وربما لقائل أن يقول: هل المعاصي مرادة لله عز وجل؟ هل يريد الله تعالى المعاصي؟ نقول: نعم يريدها، لكن ليست إرادة شرعية دينية، لأنه لم يأمر بها بل نهى عنها سبحانه وتعالى. ومع نهيه إلا أنه أذن في وقوعها لحكمة. فكل شيء الله قادر عليه وجودا وإعداما، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. فالله عز وجل أثبت لنفسه القدرة والمشيئة، وأثبت كذلك للعبد القدرة والمشيئة. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله تعالى خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ولذلك هذه أيها الإخوة الكرام المرتبة الرابعة من مراتب القدر. يبقى لابد أن تدركوا أن مراتب القدر: أولا العلم، ثانيا الكتابة، ثالثا الإرادة والمشيئة، رابعا الخلق، أي خلق الله عز وجل لأفعال العباد. فالله عز وجل كما قلنا آنفا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، الله تعالى خالق كل صانع وصنعته، خالق كل صانع وصنعته، ولا يستطيع الصانع أن يصنع شيئا إلا إذا أراد الله عز وجل إيجاد هذا الشيء، إيجاد هذا الشيء. فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. أمرنا بأن نستمع لهذه الأمثلة، فيها العظة والعبرة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هؤلاء الآلهة بوذا وغيره من الأصنام والمعبودات الباطلة لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة واحدة لا يقدرون على ذلك، فضلا أن يملكوا الضر والنفع لعابديهم. ولذلك قال الله عز وجل: وإن يسلبهم الذباب شيئا ليستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لو أن ذبابة حطت على رأس صنم أو إله مزيف من آلهتهم وأخذت من هذا الإله شيئا، لا يستطيع هذا الإله أن يملك لنفسه أن يسلب من الذباب أو أن يأخذ من الذباب ما قد سلبه منه. فكيف يملك هذا الإله النفع والضر لغيره إذا كان لا يملكه لنفسه؟ مثل عظيم جدا. قال الله عز وجل: إن الذين تدعون أي تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسها فمن باب أولى أن تكون عاجزة عن الدفع عن غيرها. وقال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والآيات في ذلك كثيرة. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فأنت وعملك مخلوق لله عز وجل، عملك من خير وشر، من طاعة ومعصية، لله عز وجل مخلوق. الله تعالى هو الذي أذن في خلقه وأراده، إذا كان طاعة إرادة شرعية، وإذا كان معصية أراده إرادة كونية قدرية على النحو الذي ذكرنا آنفا. ومع ذلك فإن الله تعالى أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وأمره بذلك يمكن. فالمأمور مخلوق لله عز وجل، وفعله كذلك مخلوق، ومع ذلك يؤمر وينهى. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. والله تعالى يحب المتقين المحسنين والمقسطين، كما قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. شوف، انظر إلى الطاعات واقعة في دائرة المحبة، والمعاصي واقعة في دائرة البغض والكره. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ويرضى الله عز وجل عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن الله لا يحب الكافرين كما لا يحب الكفر. ويرضى الله عن الذين آمنوا، كما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. والرضا من محبة الله عز وجل، ورضوا عنه. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما الكفر فقال الله تعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وأن الله تعالى لا يرضى عن القوم الفاسقين، كما قال: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولكني أختم هذا الكلام: لو أن حكومة أعلنت عن وظيفة أو عن وظيفتين، إحداهما ب1000 جنيه في الشهر والأخرى ب100 جنيه في الشهر، فعلام تفضو إليه نفسك منهما؟ لابد أنها لصاحبة الراتب الكبير، وهذا يدل على أنك مميز تعقل ما ينفعك وما هو داخل في مصلحتك. وإذا كان الطريق إلى مكة، أو إذا كان الذاهب إلى مكة لزاما عليه أن يسلك أحد طريقين، أحدهما معبد مرهب والآخر قد امتلأ بالشوك، فأي طريق تسلك أنت لابد أنك ستسلك المعبد الممهد. وغير ذلك أيها الإخوة الكرام مما يدل على أن العبد مختار لفعله، وأن العبد ليس مسيرا ولا مجبورا على فعله، كما أنه كذلك لا يحل لأحد أن يحتج على المعصية بقدر الله عز وجل. ولذلك نحن نسأله كثيرا من الناس: لما لا تصلي؟ يقول: لسه ربنا ما أرادش. الله تعالى أراد منك، بل أمر أمرا جازما ورتب على ذلك الكفر والعذاب لمن تركب الطريق. ولذلك يقول: أدعنا ربنا يهدينا، الله كتب عليك الهداية وأحبها لك، بدليل أنك تعلم أن الهداية خير لك من الضلال، وأنت تطلبها، بل تستدعي الآخرين أن يدعون لك بالهداية. فإذا كنت تعلم طريق الهداية وأسباب الهداية فلما لا تسلكها إذن كما لو كنت تعلم أمرا في مصلحتك الدنيوية فأنت تسلكه وتأتى أن تسلك غيره. لا يجوز الاحتلال بقدر الله على المعصية، لأن كل عبد ميسر لما خلق له. ولذلك سأل الصحابة كعمران بن حسين وغيره النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أفي شيء فرغ منه أم في شيء بعد باق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل في شيء فرغ منه، يعني أن الله تعالى فرغ من كتابته. فقال يا رسول الله: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. إذا كنت من أهل الطاعة فإن الله تعالى ييسرك لعمل أهل الطاعة، ثم يجازيك بجنة عرضها السماوات والأرض. وإذا كنت من أهل المعصية علم ذلك الله تعالى أبدا، فإن الله تعالى ييسرك لعمل المعصية. لكن السؤال الآن أن هذا العبد الذي يقع في معصية الله بالليل والنهار ويحتج بالقدر، نقول له: هل أطلعك الله تعالى على علم إلى دليل ثابت أنك من أهل النار؟ هل أطلعك الله على ذلك؟ الجواب لا. إذن لابد أن تعبد الله تعالى بالخوف والرجاء، بالخوف والرجاء، بالخوف من ناره وعذابه وعقابه، وبالرجاء في جنته ورحمته، ولا يكون ذلك إلا بالعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أجمع علماء الأمة من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعاتها ومعاصيها. فعن طاووس قال: أدركت 300 من الصحابة رضي الله عنهم كلهم يقول: كل شيء بقدر. والله تعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله صانع كل صانع وصنعته. وعن ابن عباس في قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: هم الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. وسئل أحمد بن حنبل عن القدر ما هو، قال: هو قدرة الله عز وجل. هل لها منتهى؟ الجواب لا، لا منتهى لقدرة الله عز وجل. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال: جاء مشرك مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينازعونه في القدر، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأوصى السلف رضي الله عنهم بترك عيادة موتى القدرية، وترك الصلاة على موتاهم، وعدم رد السلام عليهم. وفي قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما أشركوا، سمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلا يقول: الشر ليس بقدر. فقال بيننا وبين أهل القدر قول الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. حتى بلغ قوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا يدل على أن الهداية والضلال بيد الله عز وجل. قال ابن عباس: حتى العدل والكيف، حتى النشاط والهمة والفطور والعدل بيد الله عز وجل وبقدر الله عز وجل. وهذا قد رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا رضي الله عنهما. وفي قول الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر. الله عز وجل يبتلي عباده بالشر، فتنة لهم واختبارا لهم وامتحانا لهم، كما ابتلى إبراهيم بذبح ولده، وكما ابتلى إبراهيم بترك زوجه وولده الرضيع في أرض القصر، وكما ابتلى موسى وكما ابتلى آدم وكما ابتلى محمد عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الابتلاءات التي وقعت بخير الخليقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال ابن عباس في قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. وقال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولا قالت كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. أي الأول نفوا المشيئة فلم يبلغوا ما بلغ أو ما أمر الله عز وجل به وأخبر، وكذلك لم تقل القدرية بإثبات العلم كما قالت الملائكة، ولا قالت القدرية كما قال الأنبياء على لسان شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ولا قالت القدرية كما قال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا، أي بسبب أعمالنا. ولا قالت القدرية كما قال أخوهم إبليس: ربي بما أغويتني. قال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل شيء، وفي رواية عنه: بكل ذنب ما خلا الشرك، خير له من أن يلقاه ببدعة، أو قال ببدعة القدرية، أو قال بشيء من هذه الأهواء. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر طريق مظلم فلا تسلكه، وبحر عظيم فلا تلجه، وسر الله في خلقي فلا تكلفه. وقال ابن عباس: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإسلام. وقال أيضا: إياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة. ولما تكلم صبيغ ابن عسل في القدر جاء به إلى عمر، فقال فلما دخل عليه قال عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر ابن الخطاب، بلغني أنك تتكلم في القدر يا صبيغ. وأعد له عراجين النخل وعلقه من رجله في سقف المسجد وضربه على رأسه بالعراجين والجريد. فقال صبيغ بن عسل: كفى يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كان في رأسي. نعم، والله كم في المسلمين اليوم شر من صبيغ، ويحتاجون إلى من هو أقوى من عمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء كثير له: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقال: اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، أي شر ما قدرت. وهذا يدل على أن الشر بيد الله عز وجل، وأن الله يقدره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب قال: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فأثبت أن الهداية والضلال بيده سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وعن عطاء بن أبي رباح قال: كنت جالسا عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس، أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني الضلالة والردى، ألا تراه قد ظلمني؟ انظروا إلى هذا الكلام القبيح: يا ابن عباس، أترى، أو قال: ألا ترى من كان بيده الهداية والضلال فيصدني عن الهدى ويدفعني إلى الردى، ألا يكون قد ظلمني؟ قال ابن عباس: إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعته فقد ظلمك. وإن كان الهدى هو لله عز وجل يعطيه من يشاء فلم يظلمك. ثم أمر به فأخرج وقال لا تجالسوا أهل القدر فإنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.